بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة سيدة نساء العالمين، إنها كلمة يتكلم بها من لا ينطق عن الهوى، يتكلم بها الصادق الأمين الذي لا يحابي ولا تأخذه العصبية ولا ينطلق من موقع الذات والهوى، وإنما ينطلق من نبع الحقيقة التي يتلقاها من الله سبحانه وتعالى. فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء المؤمنين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. روايات تلتقي في قاسم مشترك كبير يجعل سيدتنا الزهراء سلام الله عليها في مكانة عظيمة. تفترض أن يكون في شخصية الزهراء سلام الله عليها من عناصر الكمال والجلال ما يجعلها حقا قدوة لنساء العالمين، وهذا الأمر يفترض في خطابنا الإسلامي، في خطابنا الذي يتحدث عن دور الزهراء سلام الله عليها أن يركز عليه مليا. فأنت عندما تسمع كلام النبي الأكرم الذي يجعل فاطمة سيدة لنساء العالمين، هذا يعني أنها تشتمل على هذه العناصر التي يجعلها في موقع الريادة بحيث ترجع إليها كل نساء العالمين. فأين خطابنا الذي يقدم الزهراء على هذا الصعيد؟ ما يجعلها قدوة للمرأة المسلمة، بل ما يجعلها نموذجا يحتذى لكل نساء الأرض ولكل نساء العالم. إني أعتقد إن إحدى صفحات المظلومية التي تعرضت لها السيدة الزهراء لهذا التعتيم على دورها هي هذا التجهيل لمكانتها التي جعلتها سيدة نساء العالمين. أين علمها؟ أين تراثها الروحي؟ أين كل هذه العناصر، عناصر الكمال التي تجعل الزهراء حاجة للمرأة؟ أين دورنا في كشف ذلك؟ تلك هي المسؤولية. أعتقد أن واحدا من أهم المعالم التي علينا أن نركز عليها في بيان شخصية الزهراء سيدة نساء العالمين هو الجانب الثقافي، الجانب العلمي. وما نستطيع أن نذكره على هذا الصعيد أن الزهراء سلام الله عليها كانت عالمة آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، كانت المرأة العالمة التي يتربى ويتعلم في مدرستها الكثير من المسلمين والمسلمات. صحيح أن التاريخ لم ينقل لنا الكثير على هذا الصعيد، وذلك بسبب قصر عمرها الشريف، لكن ما نقله إلينا فيه الكفاية. عندما نعرف أن الزهراء سلام الله عليها كان يأتيها بعض الصحابة ليتعلموا، بعض صحابة النبي، لهذا العمر القصير الذي قضته بعد أبيها رسول الله، كان يأتيها بعض الصحابة ليسألوها أن تحدثهم من العلم الذي اقتبسته من أبيها رسول الله. يروى أن أحد الصحابة جاء إليها وقال: يا فاطمة، أطرفينا بشيء من العلم، زودينا بشيء من العلم. يقولون فقالت للخادمة في بيتها: يا فلانة، آتيني بالجريدة، أو في نسخة أخرى بالحريرة، وهي عبارة عن أوراق أو ما يشبه الأوراق كانت قد كتبت عليها بعض ما تعلمته من رسول الله. فطلبتها الخادمة، طلبت هذه الجريدة أو هذه الحريرة، فلم تجدها. فقالت لها الزهراء: ويحك، اطلبيها، فإنها والله تعدل عندي حسنا وحسينا، إنه تراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا علم النبي، هذا العلم، هذه الكنوز المعرفية تعدل عندي حسنا وحسينا. ونعرف مكانة الحسن والحسين عند السيدة الزهراء، هي تريد أن تقول أن سنة رسول الله وأن معالم الهدى التي أوضحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه لها مكانة عظيمة وينبغي أن يهتم بها، هي مصباح الهدى الذي يقتبس منه المؤمنين، يقتبس منه المؤمنون كل معالم الهداية في حياتهم. ففتشت عنها الجارية وإذا هي قد قممتها، يعني أرمتها في القمامة، فأخذتها الزهراء ثم تلت ما فيها وأخذت تحدث هذا الصحابي الذي جاء يسألها عما فيها. هذه رواية لكنها تعكس شيئا عظيما وثمينا عن اهتمام الزهراء سلام الله عليها بالعلم والمعرفة، عن القصد الذي كان قصد المسلمين إليها، أنهم كانوا يقصدونها لكي يتعلموا أحاديث رسول الله. نموذج آخر يعكس اهتمام الزهراء بالعلم، بل يعكس هذا الكنز المعرفي الذي كان لديها. هذا النموذج يتجلى في خطبتها الشهيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خطبتها عقيب ما جرى من أخذ الخلافة من أمير المؤمنين سلام الله عليها، عندما خرجت الزهراء في تلك الهيئة العظيمة ومعها لمة من حفدتها كما تقول الرواية التاريخية، ودخلت إلى مسجد رسول الله فأصغت لها المسامع القلوب وألقت تلك الخطبة العصماء التي تنضح علما وبلاغة، وهي مملوءة بالمعارف الدينية، أعطت في هذه الخطبة من المعارف الشيء الكثير، بيّنت أسرار التشريع برمتها
من الحج إلى الصيام إلى غيرها من الأمور، ثم دخلت في مطالب دينية وعقائدية وغيرها من المفاهيم الإسلامية التي بيّنتها سلام الله عليها. هذه الخطبة علينا أن نليها أهمية. ينقل بعض كبار علمائنا أن الشيعة منذ القديم كانوا يعلمون أبناءهم هذه الخطبة ليحفظوها عن ظهر قلب، خطبة الزهراء سلام الله عليه. ولذلك وقعت موقع اهتمام الكثيرين من علمائنا فشرحوها وبينوا معالمها. هذه في الحقيقة تبين لنا هذا البعد في شخصية الزهراء سلام الله عليه، الزهراء العالمة المعلمة. وهذا الأمر يذكرنا في الواقع بخطبة ابنتها السيدة زينب في مجلس يزيد في الشام، وكانت أيضا خطبة عظيمة، حتى قال بعض المؤرخين كأنها تنطق عن لسان أبيها علي عليه السلام. هؤلاء نساء أهل البيت، فاطمة، زينب، والغريب أن امرأة مثل زينب بهذه الشخصية العظيمة تضيع عنا الكثير من معالم هويتها. تصوروا أنه وين دفنت زينب، تاريخ لن يحسم لنا هذا الأمر. في رواية تقول بالشام كما هو معلوم، هذا القبر الموجود في السيدة زينب. هناك رواية أخرى تقول في مصر، وهناك رواية ثالثة أو قول ثالث يقول إنها في المدينة. هذه يعني من مظالم هذا البيت، إنه امرأة زينب مش امرأة عادية، يعني مش شخصية عادية، شخصية عظيمة لها شأن كبير من نساء أهل البيت، كان لها دور عظيم في رحلة السبي من الكوفة إلى الشام فالمدينة، ثم في موتها يسود الغموض فلا ندري أين دفنت. أمها سلام الله عليها لم يعلم أين قبرها بسبب أنها أوصت عليا أن يدفنها ليلا، فالأمر مفهوم لما لم يعلم أين قبرها. بس زهراء بس لكن زينب سلام الله عليها ليس الأمر كذلك. على كل الأحوال الزهراء العالمة، هذا أحوج ما نكون إلى استحضاره اليوم، الزهراء العالمة. طبعا هناك الزهراء العابدة، هناك الزهراء المجاهدة، هناك الزهراء الرسالية، كل هذه الخطوط علينا أن نبينها. أحببت فقط في هذه الجلسة أن أبين هذه المكانة المجهولة للسيدة الزهراء، شخصية الزهراء العالمة التي جعلت الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يحتجون بأحاديثها على بعض الأحكام الشرعية. نشوف في بعض الروايات عن الإمام الصادق يروي أن الزهراء سلام الله عليها عندما قربت منها الوفاة قالت لي أسماء، قالت لها أنه أنا أكره أن أوضع على المحمل بشكل مكشوف. هذا المحمل اليوم ما كان هيك، كأنه ما أعواد بيكون الجثة مكشوفة عليه، فأنا لا أكره أن أبدو حتى لو كنت يعني كفني. فقالت لها أسماء التي كانت قد هاجرت إلى الحبشة، لقد رأيت في الحبشة شيئا. قالت ما هو؟ قالت يصنعون محملا من قصب أو غيره بحيث لا تبدو جثة المرأة فيه فيسترها، فأعجبها ذلك وأمرت بأن يصنع لها ذلك. ولذلك أول من وضع في النعش في الإسلام هو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وعلى آله الطاهرين. لأما يذكرون هذا الأمر من باب يعني تأكيد استحباب هذا العمل. يذكر مثلا الآن هناك جدل في بين المذاهب أن المرأة هل يمكن أن تخرج خلف الجنازة أن تذهب إلى المقبرة، بعض المدارس الإسلامية تنهى عن هذا الأمر على ما قيل أن ثمة حديثا يروى عن رسول الله في
نهي النساء عن المشي خلف الجنازة أو عن زيارة القبور، لكن في مدرسة أهل البيت ليس ثمة ما يمنع أن تزور المرأة القبر، استنادا لما يقوله الأئمة، استنادا إلى ما فعلته الزهراء، فهي حجة في قولها وفعلها. يقولون أن الزهراء عندما توفيت إحدى أخواتها زينب أو أم كلثوم، لأن للزهراء أخوات عدة، ومع الأسف أيضا لا نعرف الكثير عنهن، فعندما توفيت إحدى أخواتها خرجت في جنازتها ووقفت على قبرها سلام الله عليها. المهم أن هذه الشخصية، شخصية الزهراء العالمة، نحن أحوج ما نكون إلى استحضارها لنتعلم في مدرستها، لنتعرف شيئا من فقهها، من فكرها، وهو فكر الإسلام الذي استمدته من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام على سيدتنا الزهراء وعلى أبيها وعلى ولديها وعلى بعلها أمير المؤمنين وعلى التسعة المعصومين من ذرية ابنها الإمام الحسين عليهم جميعا سلام الله ورحمة الله وبركاته.